قال المؤلف رحمه الله: وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. لا يزال المؤلف رحمه الله يذكر الصفات، صفات الله تبارك وتعالى التي ثبتت في كتاب الله تبارك وتعالى، وذكر هنا صفة العينين وهي مجمع عليها عند السلف، إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى أمر مجمع عليه، وإثباته بالعدد وهما عينان أمر متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، لا خلاف بينهم في ذلك. والأدلة من الكتاب التي تدل على ثبوت هذه الصفة لله تبارك وتعالى كبقية أخواتها من الصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ما ذكره المؤلف رحمه الله بقوله وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فهنا هذه كلها تثبت صفة العين لله تبارك وتعالى، وليس فيها ذكر العدد بالتثنية. الأولى قال بأعيننا وهذا جمع، والثانية قال أيضا بأعيننا وهذا أيضا جمع، وقال ولتصنع على عيني وهذه مفرد. والذي دل على العدد هو الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وفي لفظ أعور العين اليمنى. بعضهم فسر العور بالمعيب وليس من عور العين، وقد انطلع هذا على بعض من لا معرفة له بهذا الفن ويدعي التحقيق، فقال بقول هؤلاء، مع أنه لو تنازل قليلا وقرأ شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على الواسطية لكفى، لا نريد أن نقول يبتعد أكثر من هذا. فقال الشيخ رحمه الله: ولا شك أنه تحريف وتجاهل لللفظ الصحيح الذي في البخاري وغيره، أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طاحنة. قال: وهذا واضح، ولا يقال أيضا أعور باللغة العربية إلا لعور العين، أما إذا قيل عور أو عوار فربما يراد به مطلق العين. هذا كلام عالم كبير في معرفة اللغة العربية. فبهذا الحديث وبالإجماع أثبت أهل السنة العينين لله تبارك وتعالى، وأما الجمع السلام عليكم ورحمة الله، وأما الجمع فهو على التعظيم السلام. وأما عن عين المفردة فهذه جاءت مضافة، والمفرد المضاف يعم فيشمل كل عين لله تبارك وتعالى، فهذا اللفظ لا ينافي التثنية وكذلك الجمع، ولكن التثنية نص، فلذلك أخذ أهل العلم بالتثنية وفسروا البقية بما يتناسب معها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. وإثبات صفة العين بهذه الأدلة هو ظاهر النصوص، فأسلوب العرب وطريقتهم في التحدث تقتضي ذلك وتجعل هذا ظاهرا. فلما قال الله سبحانه وتعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، الباء هنا في الآية باء المصاحبة، باء المصاحبة وليست باء ليست باء التي تدل على الظرف والمكان. ففهمها على هذا المعنى بمعنى المصاحبة موافق لسياق الأدلة التي وردت فيها. فعندما يقول الأب لابنه الذي يأتيه شاكيا من جماعة يترصدون له، يقول له اذهب فإنك بعيني، لا يفهم أحد من هذا الكلام أن الابن في داخل عيني أبيه، ولكن يفهم من هذا أني أنظر إليك وأحفظك وأدفع عنك، هذا هو المقصود من كلامهم في مثل هذا. فهذا الذي يفهم من هذا السياق، ولله المثل الأعلى. وكذلك في قوله تجري بأعيننا، ليس معنى ذلك أن السفينة التي صنعها نوح وحملناه على ذات ألواح ودسر، يعني سفينة مصنعة من ألواح ومن مسامير، حمل الله تبارك وتعالى نوحا عليها ومن معه، قال تجري بأعيننا أي مصاحبة لنظرنا، مصاحبة لأعيننا، فننظر إليها ونحفظها. وقوله أيضا ولتصنع على عيني، الصنع هنا صنع الإنسان، هي تربيته، التربية البدنية والتربية الفعلية، فأنا أنظر إليك وأربيك وأحفظك. نعم، فظاهر هذه النصوص كلها يدل على إثبات صفة العينين لله تبارك وتعالى. وهذه من الصفات الذاتية الخبرية، من الصفات الذاتية الخبرية هي صفات ذاتية، والصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، والخبرية هي التي بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء. وقوله قد سمع الله، أو قبل ذلك نذكر لكم من السلف من أثبت هذه الصفة لله تبارك وتعالى. قال ابن خزيمة في كتاب التوحيد بعد أن ذكر هذه الأدلة التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال: فواجب على كل مؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما ثبت الخالق البارئ لنفسه من العين، وغير مؤمن من ينفي عن الله تبارك وتعالى ما قد ثبته الله في محكم تنزيله ببيان النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله مبينا عنه عز وجل في قوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لله عينين، فكان بيان موافقا فكان بيانه موافقا لبيان محكم التنزيل الذي هو مسطور بين الدفتين مقروه في المحاريب والكتاتيب. هذا كلام ابن خزيمة، وهو صريح في إثبات صفة العينين لله تبارك وتعالى. وقال الدارمي في رده على المريسي بعد أن ذكر بعض هذه الأدلة: فكما نحن لا نكيف هذه الصفات لا نكذب بها كتكذيبكم، ولا نفسرها كباطل تفسيركم. في هذا يعني شرح وبيان لمعنى كلام السلف عندما يقولون: ومن غير تفسير، ومن غير تفسير. فلما يذكر هذا في كلام السلف في صفات الله تبارك وتعالى لا يعنون أنهم يفوضون المعنى كما ذهبت إليه المفوضة، لما وجدوا في بعض كلام السلف أنهم يقولون من غير تفسير أو من غير معنى بمعنى هذه الألفاظ، ظنوا أن السلف يفوضون المعنى، وهذا كلام باطل. هنا هذا من كلام السلف أيضا، يفسر لنا المعنى الذي يريدونه، فقال: ولا نفسرها كباطل تفسيركم. هذا المعنى الذي ينفيه السلف من التفسير عندما يقولون من غير معنى، من غير المعنى الذي فسره عليه الجهمية، ومن غير تفسير كتفسير الجهمية، ولكننا نفسرها تفسيرا حقيقيا موافقا للغة التي نزل بها القرآن. وقال يحيى بن سلام في تفسيره: فإنك بأعيننا أي نرى ما تصنع وما يصنع بك فسنجزيك ونجزيهم. هذا كلام من كلام أئمة السلف، كانوا يقرون بهذه الصفات ويثبتونها. فالعقيدة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليست من عنده، ولا هو الذي اخترعها، ولا تنسب إليه، بل هو ما عليه إلا أن قرأ كتب السلف وأخذ علمه وناظر عليه وجادل أهل البدع وأظهره وبينه. هذا ما فعله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولم يأتي بدين جديد، ولو جاء بدين جديد لرددناه عليه كائنا من كان. ما عندنا أحد معظم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومعصوم عن الخطأ إلا إجماع الأمة فقط، هذا المعصوم عن الخطأ، بقي ذلك الكل يخطئ ويصيب، والكل يرد عليه ويؤخذ منه ما وافق الحق. هذا هو ديننا الذي ندين به، وليس عندنا أحد معصوم بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا من كلام السلف موافق لما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم قال: وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه الآية فيها إثبات صفة السمع والبصر لله تبارك وتعالى. إثبات صفة السمع والبصر لله تبارك وتعالى، والمقصود بالسمع هو معروف إدراك المسموعات، وكذلك البصر رؤية المبصرات المرئيات إدراكها بالبصر، هذا معنى السمع والبصر، وهو مثبت لله تبارك وتعالى كما أثبته لنفسه هنا وفي مواطن كثيرة في الكتاب والسنة. ومن كلام السلف في إثبات صفة السمع قول عائشة رضي الله عنها وهي صحابية تبين لنا بوضوح إثبات الصفات كما أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه. جاء عنها رضي الله عنها أنها قالت: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. قالت: كان بيني وبينها، هذه المجادلة التي كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيني وبينها جدار، وأسمع بعض الكلام والبعض لا أسمع، وسمعها النبي سمعها الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات. إثبات صفة السمع الحقيقية ولا لا مثل هذا الكلام؟ كلام واضح وصريح ما به خفاء، هذا مذهب صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف: لقد سمع الله قول، قال المؤلف وقوله قال: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهذه أيضا واضحة في سماع الله تبارك وتعالى لما قاله هؤلاء القوم. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، هذا كله واضح وصريح في المراد. وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، الأولى فيها إثبات صفة السمع والرؤية أيضا لله تبارك وتعالى، فالله يرى كما قال في كتابه، وإثبات صفة البصر. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، كله إثبات بصفة الرؤية لله تبارك وتعالى. فنحن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبت لنفسه. وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هذه صفة المكر والكيد والمحال، هذه الصفات التي يسميها العلماء بصفات المقابلة. هذه صفة المقابلة التي تكون تارة صفة نقص وتارة صفة كمال، فإذا أطلقت من غير مقابلة تكون صفة نقص. إذا قلت مثلا في زيد من الناس إنه ماكر، فلان رجل ماكر، هذا مدح له ولا ذم؟ ذم. فلان كيده عظيم، هذا ذم له. فلان شديد المحال، فلان شديد المحال، هذا أيضا يعتبر ذما لصاحبه. لكن إذا جعلت هذا الوصف مقابلا لمن فعله معك، فقلت مثلا زيد يمكر بمن يمكر به، هذا يدل على ماذا؟ يدل على قدرة زيد على الرد بنفس الأسلوب، ويدل على عدم عجزه عن مثل هذا، فتصبح صفة كمال، ولله المثل الأعظم. فهذه الصفات ما تجدها في الكتاب والسنة هكذا وحدها من غير مقابلة، تجدها جاءت مقابلة. ومكروا ومكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، المقابل عندما يفعلون يقابلهم الله تبارك وتعالى بنفس فعلهم، هذا يدل على ماذا؟ على عظم قدرة الله تبارك وتعالى على كل شيء. المحال بمعنى المكر والكيد، وكلها تقريبا متقاربة في المعنى، ومعناها التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم، هكذا عرف العلماء، التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم، يعني أن توقع بخصمك بأسباب هو لا ينتبه لها، فيها خفاء. هذه كلها تقريبا بمعنى واحد. الآية الأولى قال الله تبارك وتعالى فيها: وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. قال الطبري رحمه الله: والله شديدة مماحلته في عقوبة من طغى عليه وعتى وتمادى في كفره. والمحال مصدر من قول القائل: ما حلت فلانا فأنا أماحله مماحلة ومحالا. منه محلت أمحل، إذا عرض رجل رجلا لما يهلكه، أي بمعنى المكر الشديد، المكر والكيد، وقيل بمعنى شديد الأخذ، وقيل شديد القوة، كلها تفاسير ذكرت لكن هي قريبة من معنى المكر والكيد. هذه الصفات تسمى بصفات المقابلة كما ذكرنا، وتكون صفة كمال عندما تكون مقابلة لمن فعل هذا الفعل. وكذلك الاستهزاء أيضا من هذا الباب، صفة إيش؟ مقابلة. هذه الصفات لا يصح أن نطلق القول فيها مطلقا وتقول الله ماكر أو الله كيده عظيم أو ما شابه، لا، أو الله مستهزئ، لا، ولكن نقيدها كما قيدها الله تبارك وتعالى. ثم قال المؤلف: وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. هنا بدأ بذكر صفة العفو والمغفرة والرحمة والعزة، وكلها ثابتة في كتاب الله كما سيذكر المؤلف رحمه الله. هذه الآية التي بين أيدينا فيها إثبات صفة العفو لله تبارك وتعالى، فإن الله كان عفوا قديرا. قال: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر لكم الله أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذه صفة المغفرة لله تبارك وتعالى. والمغفرة وغفور هنا جاءت على وزن فعول، وهو يكون بمعنى كثير المغفرة. وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، هذه إثبات صفة العزة لله تبارك وتعالى. قال ابن فارس قال العين، قال عز العين والزاي أصل صحيح واحد يدل على شدة وقوة وما ضاهاهما من غلبة وقهر. وقال الخليل العزة لله جل ثناؤه وهو من العزيز، ويقال عز الشيء حتى يكاد لا يوجد، فهي بالمعنى الذي ذكره ابن فارس رحمه الله بمعنى الشدة والقوة. وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين، هذا قول إبليس لله تبارك وتعالى، وقد أقره الله تبارك وتعالى على القسم، هذا قسم بعزة الله تبارك وتعالى. وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، هذا إثبات الاسم لله تبارك وتعالى، تبارك اسم ربك، وهنا أثبت أن لله تبارك وتعالى اسم تبارك بمعنى تعالى وتعاظم، اسم ربك للجلال والإكرام. ثم يبدأ المؤلف بعد ذلك بالصفات السلبية، صفات النفي، انتهى هكذا من ذكر الصفات المثبتة في القرآن، وسيبدأ بذكر الصفات المنفية، نؤجلها إن شاء الله إلى الدرس القادم. قال المؤلف رحمه الله وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. لا يزال المؤلف رحمه الله يذكر الصفات، صفات الله تبارك وتعالى التي ثبتت في كتاب الله تبارك وتعالى، وذكر هنا صفة العينين وهي مجمع عليها عند السلف، إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى أمر مجمع عليه، وإثباته بالعدد وهما عينان أمر متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، لا خلاف بينهم في ذلك. والأدلة من الكتاب التي تدل على ثبوت هذه الصفة لله تبارك وتعالى كبقية أخواتها من الصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ما ذكره المؤلف رحمه الله بقوله وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فهنا هذه كلها تثبت صفة العين لله تبارك وتعالى، وليس فيها ذكر العدد بالتثنية. الأولى قال بأعيننا وهذا جمع، والثانية قال أيضا بأعيننا وهذا أيضا جمع، وقال ولتصنع على عيني وهذه مفرد. والذي دل على العدد هو الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وفي لفظ أعور العين اليمنى. بعضهم فسر العور بالمعيب وليس من عور العين، وقد انطلع هذا على بعض من لا معرفة له بهذا الفن ويدعي التحقيق، فقال بقول هؤلاء، مع أنه لو تنازل قليلا وقرأ شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على الواسطية لكفى، لا نريد أن نقول يبتعد أكثر من هذا. فقال الشيخ رحمه الله ولا شك أنه تحريف وتجاهل لللفظ الصحيح الذي في البخاري وغيره، أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طاحنة. قال وهذا واضح، ولا يقال أيضا أعور باللغة العربية إلا لعور العين. أما إذا قيل عور أو عوار فربما يراد به مطلق العين. هذا كلام عالم كبير في معرفة اللغة العربية. فبهذا الحديث وبالإجماع أثبت أهل السنة العينين لله تبارك وتعالى، وأما الجمع السلام ورحمة الله، وأما الجمع فهو على التعظيم السلام ورحمة الله، وأما العين المفردة فهذه جاءت مضافة، والمفرد المضاف يعم فيشمل كل عين لله تبارك وتعالى، فهذا اللفظ لا ينافي التثنية وكذلك الجمع، ولكن التثنية نص، فلذلك أخذ أهل العلم بالتثنية وفسروا البقية بما يتناسب معها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. وإثبات صفة العين بهذه الأدلة هو ظاهر النصوص، فأسلوب العرب وطريقتهم في التحدث تقتضي ذلك وتجعل هذا ظاهرا. فلما قال الله سبحانه وتعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، الباء هنا في الآية باء المصاحبة، باء المصاحبة وليست باء ليست باء التي تدل على الظرف والمكان. ففهمها على هذا المعنى بمعنى المصاحبة موافق لسياق الأدلة التي وردت فيها. فعندما يقول الأب لابنه الذي يأتيه شاكيا من جماعة يترصدون له يقول له اذهب فإنك بعيني، لا يفهم أحد من هذا الكلام أن الابن في داخل عيني أبيه، ولكن يفهم من هذا أني أنظر إليك وأحفظك وأدفع عنك. هذا هو المقصود من كلامهم في مثل هذا. فهذا الذي يفهم من هذا السياق، ولله المثل الأعلى. وكذلك في قوله تجري بأعيننا، ليس معنى ذلك أن السفينة التي صنعها نوح وحملناه على ذات ألواح ودسر، يعني سفينة مصنعة من ألواح ومن مسامير، حمل الله تبارك وتعالى نوحا عليها ومن معه، قال تجري بأعيننا أي مصاحبة لنظرنا، مصاحبة لأعيننا، فننظر إليها ونحفظها. وقوله أيضا ولتصنع على عيني، الصنع هنا صنع الإنسان، هي تربيته، التربية البدنية والتربية الفعلية. فأنا أنظر إليك وأربيك وأحفظك. نعم. فظاهر هذه النصوص كلها يدل على إثبات صفة العينين لله تبارك وتعالى. وهذه من الصفات الذاتية الخبرية، هي صفات ذاتية، والصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، والخبرية هي التي بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء. وقوله قد سمع الله، أو قبل ذلك نذكر لكم من السلف من أثبت هذه الصفة لله تبارك وتعالى. قال ابن خزيمة في كتاب التوحيد بعد أن ذكر هذه الأدلة التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال فواجب على كل مؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما ثبت الخالق البارئ لنفسه من العين، وغير مؤمن من ينفي عن الله تبارك وتعالى ما قد ثبته الله في محكم تنزيله ببيان النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله مبينا عنه عز وجل في قوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لله عينين، فكان بيانه موافقا لبيان محكم التنزيل الذي هو مسطور بين الدفتين مقروه في المحاريب والكتاتيب. هذا كلام ابن خزيمة، وهو صريح في إثبات صفة العينين لله تبارك وتعالى. وقال الدارمي في رده على المريسي بعد أن ذكر بعض هذه الأدلة، فكما نحن لا نكيف هذه الصفات لا نكذب بها كتكذيبكم، ولا نفسرها كباطل تفسيركم. في هذا يعني شرح وبيان لمعنى كلام السلف عندما يقولون ومن غير تفسير، ومن غير تفسير. فلما يذكر هذا في كلام السلف في صفات الله تبارك وتعالى لا يعنون أنهم يفوضون المعنى كما ذهبت إليه المفوضة لما وجدوا في بعض كلام السلف أنهم يقولون من غير تفسير أو من غير معنى بمعنى هذه الألفاظ، ظنوا أن السلف يفوضون المعنى، وهذا كلام باطل. هنا هذا من كلام السلف أيضا، ويفسر لنا المعنى الذي يريدونه، فقال ولا نفسرها كباطل تفسيركم. هذا المعنى الذي ينفيه السلف من التفسير عندما يقولون من غير معنى، من غير المعنى الذي فسره عليه الجهمية، ومن غير تفسير كتفسير الجهمية، ولكننا نفسرها تفسيرا حقيقيا موافقا للغة التي نزل بها القرآن. وقال يحيى بن سلام في تفسيره فإنك بأعيننا أي نرى ما تصنع وما يصنع بك فسنجزيك ونجزيهم. هذا كلام من كلام أئمة السلف، كانوا يقرون بهذه الصفات ويثبتونها. فالعقيدة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليست من عنده، ولا هو الذي اخترعها، ولا تنسب إليه، بل هو ما عليه إلا أن قرأ كتب السلف وأخذ علمه ونظر عليه وجادل أهل البدع وأظهره وبينه. هذا ما فعله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولم يأتي بدين جديد، ولو جاء بدين جديد لرددناه عليه كائنا من كان. ما عندنا أحد معظم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومعصوم عن الخطأ إلا إجماع الأمة فقط، هذا المعصوم عن الخطأ، بقي ذلك الكل يخطئ ويصيب، والكل يرد عليه ويؤخذ منه ما وافق الحق. هذا هو ديننا الذي ندين به، وليس عندنا أحد معصوم بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا من كلام السلف موافق لما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم قال وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه الآية فيها إثبات صفة السمع والبصر لله تبارك وتعالى، إثبات صفة السمع والبصر لله تبارك وتعالى. والمقصود بالسمع هو معروف إدراك المسموعات، وكذلك البصر رؤية المبصرات المرئيات إدراكها بالبصر، هذا معنى السمع والبصر، وهو مثبت لله تبارك وتعالى كما أثبته لنفسه هنا وفي مواطن كثيرة في الكتاب والسنة. ومن كلام السلف في إثبات صفة السمع قول عائشة رضي الله عنها، وهي صحابية، تبين لنا بوضوح إثبات الصفات كما أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه. جاء عنها رضي الله عنها أنها قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. قالت كان بيني وبينها، هذه المجادلة التي كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيني وبينها جدار وأسمع بعض الكلام والبعض لا أسمع، وسمعها النبي سمعها الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات. إثبات صفة السمع الحقيقية ولا لا مثل هذا الكلام؟ كلام واضح وصريح ما به خفاء. هذا مذهب صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف لقد سمع الله قول، قال المؤلف وقوله قال قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وهذه أيضا واضحة في سماع الله تبارك وتعالى لما قاله هؤلاء القوم. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هذا كله واضح وصريح في المراد. وقوله إننا معكما، إنني معكما أسمع وأرى، وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، الأولى فيها إثبات صفة السمع والرؤية أيضا لله تبارك وتعالى، فالله يرى كما قال في كتابه، وإثبات صفة البصر. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، كله إثبات بصفة الرؤية لله تبارك وتعالى. فنحن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبت لنفسه. وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هذه صفة المكر والكيد والمحال، هذه الصفات التي يسميها العلماء بصفات المقابلة. هذه صفة المقابلة التي تكون تارة صفة نقص وتارة صفة كمال، فإذا أطلقت من غير مقابلة تكون صفة نقص. إذا قلت مثلا في زيد من الناس إنه ماكر، فلان رجل ماكر، هذا مدح له ولا ذم؟ ذم. فلان كيده عظيم، هذا ذم له. فلان شديد المحال، فلان شديد المحال، هذا أيضا يعتبر ذما لصاحبه. لكن إذا جعلت هذا الوصف مقابلا لمن فعله معك، فقلت مثلا زيد يمكر بمن يمكر به، هذا يدل على ماذا؟ يدل على قدرة زيد على الرد بنفس الأسلوب، ويدل على عدم عجزه عن مثل هذا، فتصبح صفة كمال، ولله المثل الأعظم. فهذه الصفات ما تجدها في الكتاب والسنة هكذا وحدها من غير مقابلة، تجدها جاءت مقابلة. ومكروا ومكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، المقابل عندما يفعلون يقابلهم الله تبارك وتعالى بنفس فعلهم، هذا يدل على ماذا؟ على عظم قدرة الله تبارك وتعالى على كل شيء. المحال بمعنى المكر والكيد، وكلها تقريبا متقاربة في المعنى، ومعناها التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم، هكذا عرفها العلماء، التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم، يعني أن توقع بخصمك بأسباب هو لا ينتبه لها، فيها خفاء. هذه كلها تقريبا بمعنى واحد. الآية الأولى قال الله تبارك وتعالى فيها: وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. قال الطبري رحمه الله: والله شديدة مماحلته في عقوبة من طغى عليه وعتى وتمادى في كفره. والمحال مصدر من قول القائل: ما حلت فلانا فأنا أماحله مماحلة ومحالة. منه محلت أمحل، إذا عرض رجل رجلا لما يهلكه، أي بمعنى المكر الشديد، المكر والكيد، وقيل بمعنى شديد الأخذ، وقيل شديد القوة. كلها تفاسير ذكرت، لكن هي قريبة من معنى المكر والكيد. هذه الصفات تسمى بصفات المقابلة كما ذكرنا، وتكون صفة كمال عندما تكون مقابلة لمن فعل هذا الفعل. وكذلك الاستهزاء أيضا من هذا الباب، صفة إيش؟ مقابلة. فهذه الصفات لا يصح أن نطلق القول فيها مطلقا وتقول الله ماكر أو الله كيده عظيم أو ما شابه، لا، أو الله مستهزئ، لا، ولكن نقيدها كما قيدها الله تبارك وتعالى. ثم قال المؤلف: وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. هنا بدأ بذكر صفة العفو والمغفرة والرحمة والعزة، وكلها ثابتة في كتاب الله كما سيذكر المؤلف رحمه الله. هذه الآية التي بين أيدينا فيها إثبات صفة العفو لله تبارك وتعالى، فإن الله كان عفوا قديرا. قال: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر لكم الله أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذه صفة المغفرة لله تبارك وتعالى، والمغفرة وغفور هنا جاءت على وزن فعول، وهو يكون بمعنى كثير المغفرة. وقوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذه إثبات صفة العزة لله تبارك وتعالى. قال ابن فارس: قال العين، قال عز العين والزاي أصل صحيح واحد يدل على شدة وقوة وما ضاهاهما من غلبة وقهر. وقال الخليل: العزة لله جل ثناؤه وهو من العزيز، ويقال عز الشيء حتى يكاد لا يوجد، فهي بالمعنى الذي ذكره ابن فارس رحمه الله بمعنى الشدة والقوة. وقوله عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هذا قول إبليس لله تبارك وتعالى، وقد أقره الله تبارك وتعالى على القسم، هذا قسم بعزة الله تبارك وتعالى. وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، هذا إثبات الاسم لله تبارك وتعالى، تبارك اسم ربك، وهنا أثبت أن لله تبارك وتعالى اسم تبارك بمعنى تعالى، وتعاظم اسم ربك للجلال والإكرام. ثم يبدأ المؤلف بعد ذلك بالصفات السلبية، صفات النفي، انتهى هكذا من ذكر الصفات المثبتة في القرآن، وسيبدأ بذكر الصفات المنفية، نؤجلها إن شاء الله إلى الدرس القادم.